بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه في شرح المنظومة أو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فيقول رحمة الله عليه: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذا البيت الأول هو يعتبر قاعدة من القواعد الشرعية العظيمة، وهو متعلق بالأحكام وتنزيل الأحكام الشرعية، وهو أصل كبير وقاعدة كبرى من قواعد الشرع، من حققها انتفع انتفاعا كبيرا وظهرت له دقائق النصوص الشرعية ويسر الله له الفهم وأعانه عليه، وبخاصة النصوص المطلقة التي ترد فيها أو عليها الإطلاقات، ومعلوم أن الإطلاق في النصوص أو في بعض النصوص يسبب الاشتباه والاستشكال، ويورد البعض في المهالك فيستدل ببعض النصوص المطلقة فينزلها على المعينين. ولكم أن تتأملوا في خطورة هذا في مسائل التكفير مثلا، أعني تكفير المعينين، فمن الأمور المعلومة أن قضية التكفير يشترط فيها كما قرر هذا شيخ الإسلام وغيره من الأئمة الأعلام من قبله ومن بعده كالإمام ابن القيم وغيره، أن الحكم على المرء بالتكفير أو بهذه الأحكام لا بد فيه من استيفاء الشرط وانتفاء المانع. ومنها كون العبد مكلفا عالما مختارا قادرا، وانتفت عنه الموانع التي هي بضد ذلك من التأويل السائغ أو الجهل والإكراه، وهذا أمر مبثوث منثور في كلام أهل العلم. وعليه فإن إدراك هذا الأصل وهذه القاعدة الكبرى والعظيمة يستفاد منها كما قلت فهم النصوص، وبخاصة التي جاءت فيها هذه الإطلاقات، والسلامة من الوقوع في مثل هذا الاشتباه والاستشكال والاضطراب. والله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء. وقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، أن الأحكام، يريد رحمه الله أن الأحكام أعني الأحكام الشرعية لا تتم إلا ولا يترتب عليها مقتضاها، والأحكام المتعلقة بها حتى تستكمل الشروط وتنتفي الموانع. فإذا ما عدمت الشروط أو توفرت الشروط لكن قام مانع أو ثمة مانع يمنع من تنزيل الحكم، فإنه لا يترتب على ذلك القول بمقتضى الحكم لوجود المانع، المانع من تنزيل الحكم أو لعدم توفر الشرط. فالتوحيد مثلا النافع الذي له فضل عظيم وله خير عميم في الدنيا والآخرة معلوم فضله، وجاءت النصوص فيه الكثيرة، وقد بوب الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. ومعلوم أن لهذا تحقيق هذا التوحيد شروط عدها بعضهم سبعة وزاد بعضهم ثامنة، فهذه الشروط تحصيل الانتفاع بتحقيق التوحيد يستلزم من ذلك تحقيق الشروط وانتفاء المانع، وانتفاء المانع. فلا بد أن يكون القلب واللسان والجوارح كلها تخضع لله جل وعلا بالعبودية وتذعن له. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم إن كلمة التوحيد عاصمة، ولكن من المهم جدا أن نعلم أنها تعصم ابتداء، ولها حقوق ولها أحكام، لكن يلزمه والحالة هذه ليستكمل النفع بها أن يأتي بها على حقيقتها. ومعلوم أن من موانع الإفادة من التوحيد وهي متفاوتة، أقوله منها التفاوت الشرك، فمنها ما يمنع من الاستفادة منه بالكلية كالشرك الأكبر، ومنها ما دون ذلك كالشرك الأصغر. ومعلوم عظم الابتداع والمعاصي كل ذلك منقصة، بعضها ينقضه من أصله، وبعضها ينقض من كماله الواجب، وبعضها ينقض كماله المستحب ونحو ذلك. فمن المهم جدا ولكم أن تتصوروا أيضا أن قبول الأعمال عند الله جل وعلا يشترط فيه أمران، يشترط فيه أمران. الأمر الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون موافقا للسنة. فليس كل من عمل عملا دل ذلك على أن العمل مقبول، فقد يجمع الإنسان العمل ويعمل على وفق السنة لكنه غير مخلص، فهذا قد توفر أو ثمة مانع من قبول عمله، أو أنه أخلص ولكنه غير موافق للسنة فثمة مانع من قبول عمله. إذن لا بد أن تستوفى الشروط وأن تنتفي الموانع. ومن من استوفى الشرط على وجهه الصحيح حاول جاهدا نعم في أن يرفع الموانع، بل من استوفاه على الحقيقة ارتفعت الموانع على الحقيقة أيضا. ومن أمثلة هذا الباب مثلا الصلاة، فالصلاة لها أركان ولها شروط. فلو صلى إنسان ولم يقم أركان الصلاة ولم يأتي بشروط الصلاة وليس ثمة مانع يمنعه من الإتيان بها، من شروطها مثلا استقبال القبلة، وليس ثمة مانع من أن يستقبلها، فإن الصلاة باطلة ولا تصح ولو كان متوضئا ولو كان مخلصا في دعواه. إذن ثمة مانع من قبول الصلاة، ولو استقبل القبلة وصلى على السنة ولكنه على غير طهارة لم تقبل منه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالحدث مانع من قبول الصلاة. وهكذا الحج مثلا إذا توفرت شروطه على العبد وانتفت عنه الموانع وجب عليه الحج، وإن كان ثمة موانع تمنعه شرعية نقول لا يجب عليك الحج كمن لم يستطع إليه سبيلا، مع أنه يعتقد فرضية الحج عليه. وهكذا الحال في الأنكحة، فإن الأنكحة تراعى فيها جملة من الأمور لها أركانها ولها شروطها، إن توفرت صح النكاح وإلا فلا. فهذا أصل عظيم وقيد دقيق في فهم النصوص، سواء كانت هذه النصوص الواردة في الأحكام مثلا أو في الأمور الأخرى التعبدية كالخوف والرجاء والمحبة والدعاء والزكاة والحج والصوم والصدقة وغير ذلك. فالشروط، فالدعاء مثلا له شروط وله موانع، وهكذا. إذن هي قاعدة كلية عظمى يجب استحضارها. ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله ذلك في، وأشار إليه في كما في المجموع، بأن أهل العلم قد اتفقوا على ذلك ولا خلاف بينهم، لكن اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية كما قال، أو نحو مما قال. فهي قاعدة عظيمة وكبرى من قواعد الشرع. لعل نقف عند هذا.